أشداء رحماء، محطة أثيرية لانطلاقة المجاهد الحق، يختص بها إعدادا وتقديما يحيى قاسم أبو عوضة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين الأخيار. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا شك أن للثقافة الجهادية أثرها الكبير، هذه الثقافة التي حملها شعبنا، ولا شك أن الفضل بعد الله سبحانه وتعالى يعود إلى السيد حسين رضوان الله عليه، الذي قدم هذه الثقافة واستبق التحرك الأمريكي لاحتلال بلدنا. فلو أن هذه الهجمة التي نشهدها الآن على بلدنا وبلدنا اليمن لم يكن قد تثقف بهذه الثقافة، لشكل هذا كارثة على شعبنا وعلى أمتنا. لكن بحمد الله سبحانه وتعالى أن ما حصل من هذا العدوان حصل، وشعبنا اليمني قد ارتقى في سلم هذه الثقافة، وأصبح يحمل الثقافة الجهادية، وأصبح يتسلح بهذه الثقافة، ولذلك لم تشكل كارثة كبيرة بالنسبة لهذا الشعب. استطاع أن يتحرك وأن يعلن النفير العام، وأن يتحرك الشباب، وأن يتحرك الجميع، يتحرك الرجال والنساء للتصدي لمواجهة هذا العدوان. فهذه الثقافة هي ثقافة قرآنية أصيلة، والمفترض أن يحملها كل مسلم، الثقافة الجهادية. حتى لو لم يكن هناك عدو، لكان ينبغي لكل مسلم أن يحمل هذه الثقافة حتى لا يباغتنا الأعداء، لأننا أمة لديها أعداء. وعندما ترك المسلمون ثقافة الجهاد وثقافة الشهادة في سبيل الله، استذلوا من قبل أعدائهم وهيمن أعدائهم عليهم، وسلطوا أدواتهم ومرتزقتهم وصنائعهم لاستذلال هذه الأمة ولقهر هذه الأمة. والكل يعرف ماذا حصل في سوريا، ماذا حصل في العراق من المجازر الرهيبة، من الأعمال البشعة من قبل الأدوات الأمريكية، من قبل هؤلاء الدواعش الذين هم صنيعة أكيدة ومعروفة لدى الناس جميعا أنهم صنيعة أمريكية. الوقائع أثبتت، واعترافاتهم أيضا، اعترافات الأمريكيين واضحة، وأعمال هؤلاء واضحة أنها تصب في مصلحة المشاريع الأمريكية الإسرائيلية. المهم أن ثقافة الجهاد الشهادة في سبيل الله هي سلاح مهم يجب أن يحمله كل مسلم. وهنا يقول السيد عبد الملك حفظه الله في بعض خطاباته بهذه المناسبة، مناسبة أسبوع الشهيد، قال: إن الإحياء روح الجهاد، والاستشهاد في نفوسنا كأمة مؤمنة وكمجتمع مؤمن أهميته. إن لإحياء روح الجهاد والاستشهاد في نفوسنا كأمة مؤمنة وكمجتمع مؤمن أهميته الكبيرة، وخاصة في هذا العصر. فالأعداء في هذا العصر يستخدمون سلاحين كما سبق وتحدثنا في بعض الدروس، من خلال لهما يهيمنون على المجتمع، يتغلبون على الناس، يستعبدون عباد الله. السلاح الأول هو سلاح الخوف، التخويف والرهبة، فهم يعملون على إثارة الخوف في نفوس الناس بكل الوسائل، حتى من خلال، لاحظوا أيها الأخوة، من خلال حتى أدواتهم، يعني هم يحاولون أن يزرعوا الخوف في نفوسنا من خلال أعمالهم، هم اليهود والنصارى، من خلال عرض أسلحتهم، ومن خلال أيضا أدواتهم. ولذلك تلاحظ أن الأعمال البشعة التي يقوم بها الدواعش في سوريا، في العراق، في اليمن، يصورونها بأحدث الكاميرات ويعرضونها على القنوات الفضائية. الهدف من هذا هو تخويف الناس، هو بث الرعب في قلوب الناس حتى يستسلم الناس لما تريده أمريكا ولأدواتها. ولذلك هنا يقول السيد حفظه الله: فهم يعملون على إثارة الخوف في نفوس الناس بكل الوسائل، بكل الأساليب، يتهيأ لهم من خلال ذلك السيطرة على الناس والتحكم بهم في توجههم وفرض ما يريدون عليهم، وباختصار ليتهيأ لهم استعبادهم من دون الله والتحكم في كل شؤونهم. السلاح الآخر هو سلاح الترغيب، تخويف من جهة وأيضا ترغيب من جهة أخرى، إثارة الأطماع وشراء المواقف وشراء الذمم. وحتى نسمع على شاشة التلفزيون فعلا، يعني خصوصا مع العدوان على اليمن، أن هناك من يتشدق على شاشة التلفزيون للنظام السعودي، وهناك من المحللين من أبواق هذا النظام يتحدثون عن هذه القضية وبشكل مفضوح، بأنه شراء الذمم، اشتروا مواقف الناس، اشتروا ذمم اليمنيين، يعني بدون حتى حياء ولا خجل، لأن هؤلاء المرتزقة من اليمن الذين باعوا أنفسهم، أرخصوا أنفسهم، أصبحوا إلى هذه الدرجة أن يستهزأ بهم من على شاشات التلفزيون وأن يقدموا كبائعي ذمم. إذن هذا سلاح يستخدمه الأعداء، الترغيب، إثارة الأطماع، شراء المواقف وشراء الذمم. وتختلف يعني البعض من خلال مال، البعض من خلال سلطة، يطمعونه بسلطة، يرغبونه بسلطة، كما يعمل الكثير الآن من الأحزاب التي ارتمت في أحضان أمريكا وتعاونت بل وشجعت ودفعت بالأعداء، وتحولوا هم إلى أحذية للأعداء للهيمنة على أبناء أمتهم وبلدهم وشعبهم، طمعا في سلطة رخيصة، يعني لن تكن سلطة حتى سلطة معنى الكلمة، فيما لو حصلوا ولن يحصلوا بعون الله وبفضله وبقوته وعزته، لكنهم لا يفكرون أنهم حتى لو أنهم سيكون عبارة عن أحذية فقط، لن يكون هناك، يعني لن تتحقق حتى أطماعهم. والسلاح الآخر هو سلاح الترغيب وإثارة الأطماع وشراء المواقف وشراء الذمم. والسلاح الأول وهو سلاح التخويف والترهيب هو السلاح الأعم الذي يستخدمونه على نحو واسع، فما وسائلهم وما بطشهم، وسائل كيدهم وبطشهم وجبروتهم، ما يعملونه بالناس من قتل وسجن وتدمير وشن الحروب تلو الحروب، والعمل بكل الوسائل على زرع حالة اليأس والإحباط والذل، وحتى الترويج لثقافة الإذلال والشعور بالذلة وانعدام الأمل وانعدام الثقة بالله سبحانه وتعالى، والعمل عبر المرجفين وعبر وسائل الإعلام وعبر كل الوسائل على تضخيم حالة الخوف منهم، وعلى أن يعمقوا في نفوس الناس وفي مشاعر الناس الرهبة منهم، بما يهيئهم للاستسلام والانقياد والطاعة والخضوع والخنوع والذل. كل هذه الوسائل والأساليب يجعلون منها سلاحا، يجعلون من الخوف سلاحا. يقول السيد عبد الملك حفظه الله: لكن ثقافة الجهاد والاستشهاد وثقافة الشهادة في سبيل الله، وبناء أمة مؤمنة تحب الشهادة في سبيل الله، وتكون الشهادة في سبيل الله بالنسبة لها أمنية، بالنسبة لها شرفا، بالنسبة لها أملا، بالنسبة لها عاقبة حسنة تأملها وترجوها من الله، يبطل هذا الكيد بكله، يسقط هذا الرهان، يفشل هذا الخيار، يحبط هذه المؤامرة، ويجعل من هذا الأسلوب أسلوبا فاشلا، أو من هذا السلاح سلاحا ضعيفا وبائرا لا يحقق أثره ولا يهيئ لهم ما أرادوه منه. والحمد لله رب العالمين، شعبنا اليمني قد انتقل نقلة نوعية في هذا المجال، والأعداء يخدمونه من حيث لا يشعرون أنهم بهذا العدوان على بلدنا هم جعلوا اليمن يعيش أعظم دورة تأهيلية، وهو يواجه هذا الطغيان وهذا العدوان. لأن من الإيجابيات فيما يتعلق ببلدنا بشعبنا أنه شعب لديه قضية، لديه مشروع حقيقي، لديه قيادة حكيمة، ولذلك وأيضا قيادة حكيمة ومشروع حكيم، وأمة تلتف حول هذه القيادة وحول هذا المشروع، ولذلك كل ما يعمله هؤلاء الأعداء بشعبنا هم يؤهلون هذا الشعب، وهذا شيء ملموس وملحوظ. نحن نرى هذا الشعب العظيم كيف ارتقى في تأهيله، في صبره، في ثباته، مع مرور ما يقرب من عام على العدوان عليه، وهو كلما يمر شهر كلما كان أكثر صلابة وأكثر ثباتا وأكثر صمودا وأكثر أيضا تحملا وأكثر استجابة للتضحية وفخرا وعزا حتى بالتضحية. نحن نشاهد الآن كيف أصبح تشيع الشهداء إلى روضاتهم، أصبح بطريقة تدل على عظمة هذا الشعب وما وصل إليه هذا الشعب. عندما يزف تجد الأسرة والأصدقاء والأقارب والإخوة يزفون شهيدهم وكأنه عريس، يزفونه إلى روضة الشهداء. هذه النقلة الكبيرة فيما يتعلق بشعبنا، هذا بفضل هذا المشروع، بفضل الله سبحانه وتعالى، من خلال هذا المشروع العظيم، من خلال هذه القيادة العظيمة التي ترتقي بهذا الشعب بهذا البلد، من خلال هذا الالتفاف الشعبي حول قائد المسيرة وحول هذا المنهج العظيم، المنهج القرآني الذي يحظى الناس عندما يسيرون على أساسه يحظون برعاية من الله سبحانه وتعالى وتأهيل من الله سبحانه وتعالى. لذلك فعلا الشعب اليمني الآن يعيش مرحلة كبيرة من التأهيل، وهو في كل شهر يمر من عمر هذا العدوان تجد الشعب اليمني يرتقي في وعيه، يرتقي في إيمانه، في توكله على الله، في ثقته بالله، ويرتقي حتى في خبراته، في خبراته القتالية، في خبراته على إدارة أموره وشؤونه. فتجد شعب فعلا كلما مر برة الحرب كلما ازداد ارتقاء وعلوا وتأهيلا، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. فالشعب هذا الذي تبنى هذه الثقافة، ثقافة الجهاد في سبيل الله وثقافة الشهادة، الشيء الطبيعي هو هذا، الشيء الطبيعي لشعب يحمل هذه الثقافة، ثقافة الجهاد وثقافة الاستشهاد، الشيء الطبيعي أن يرتقي هذا الشعب. وهذا ما نلحظه وما نشاهده حتى فيما يتعلق بعلاقته بالله سبحانه وتعالى، نجد أن هناك ارتباط قوي بالله، يعني هناك التفاتة لا توجد في أي شعب من الشعوب، نجد التفاف هذا الشعب، ارتباطه بالله سبحانه وتعالى، والمساجد تضج بقراءة القرآن، بالتسبيح، بالتقديس لله سبحانه وتعالى، الناس يلهجون بذكر الله في الشوارع، في المؤسسات، حتى في القنوات الإعلامية تجد ارتباط بالله سبحانه وتعالى. هنا شعر الناس فعلا كم هي حاجتهم لله، شعر الناس فعلا أن الله سبحانه وتعالى يتدخل في شؤونهم، ليسوا مفصولين عن الله، ليسوا مفصولين عن الله وكأن الله في عالم آخر ونحن هنا في الدنيا، لا، شعر الناس بقربهم من الله، بتدخل الله سبحانه وتعالى، برعاية الله، بضرورة أن يعزز الناس علاقتهم بالله سبحانه وتعالى. هذه من الإيجابيات، من إيجابيات الحرب هذا. وهناك إيجابيات كبيرة جدا، وكما قلنا لكم أن الشعب الذي يتحرك بمشروع حقيقي بقيادة عظيمة ويلتف حول قيادته وحول مشروعه، وإن تكالب العالم كلهم عليه سيكون هذا التكالب بالشكل الذي يؤهل هذا الشعب العظيم الذي يمتلك المشروع الحقيقي ويمتلك القيادة الحقيقية ويمتلك القضية المحكة. ثم يقول السيد عبد الملك حفظه الله في أيضا كلام آخر: نحن أيها الإخوة الأعزاء في مثل هذه المناسبة، ويتحدث عن أسبوع الشهيد، نستغل هذه الفرصة لنذكر أنفسنا، نذكر أمتنا من حولنا بأهمية هذه الثقافة، بحاجة أمتنا في هذا العصر إلى هذه الثقافة، ثقافة الجهاد والاستشهاد، وأن تكون النظرة إلى الشهادة في سبيل الله هي النظرة الحقيقية، النظرة التي قدمها القرآن الكريم. وبذلك لا يبقى هناك شيء يخيف الأمة، لا يبقى هناك بيد العدو وسيلة للهيمنة على المجتمع، للهيمنة على الناس، لإذلال الناس، لأنه فقد وسيلة من أهم وسائل السيطرة والتحكم وهي سلاح التخويف. خلاص، ما دام الناس موطنين أنفسهم على الشهادة لم يبقى دور لسلاحهم. الذي يحب الشهادة في سبيل الله ويرغب بالشهادة في سبيل الله، والشهادة في سبيل الله بالنسبة له أمنية، يتمنى أن تكون هي عاقبته وأن تكون هي ختام حياته. أي شيء يمكن أن يخيفه من وسائل جبروت الأعداء، من وسائل الخوف، هل يبقى بأيديهم شيء يخيفونه به؟ كلا. ثم يقول السيد حفظه الله: وإذا تجاوزت أمتنا هذه الحالة، حالة الخوف، حالة الرعب، وفشلت أمامها كل محاولات الأعداء، كل الوسائل، كل الأساليب التي تزرع هذه الحالة وتخلق هذه الحالة، فإن أمتنا ستتحرر حتما من هيمنة الأعداء. لأن الخوف هذا شيء مرعب بالنسبة لهم، الخوف كثير من الأنظمة تنساق ضمن المشروع الأمريكي، خوف من أمريكا، الكثير من الأحزاب، وأصبحوا يتحركون وكأن أمريكا إله يعبد من دون الله، وكأن أمريكا شيء قدر، يعني ما يستطيع الناس أن ينفكوا عنها. يقول السيد حسين أيضا في الدرس 18 من دروس شهر رمضان، ويتحدث عن هذا الموضوع، عن المستضعفين الواعين، وأن المستضعفين الواعين هم الموعودون بالنصر الإلهي. هنا عند قول الله سبحانه وتعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، لأنها، يقول السيد حسين، لأنها كلها حياة واحدة، الآخرة هي أعظم من الحياة الدنيا، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فهو وجه إلى ما هو خير للإنسان، سواء تحقق فتح على يده أو قتل في سبيل الله. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. حث آخر كم هنا في 3 آيات: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، في سبيل إنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. إذن حث متواصل في سورة النساء في آيات متقاربة، الآية 71 والآية 74 و75: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، بعدها فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا في الآية رقم 74، ثم رقم 75: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. ثم يقول السيد حسين رضو الله عليه: وهكذا يجب أن يكون المستضعفون، يعني أنهم مستضعفون عارفون لوضعيتهم غير راضين لوضعيتهم، يتمنون أن لديهم ما يمكنهم من أن يعملوا في مواجهة الوضع الذي هم فيه. لهذا قال عنهم: واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، يعني ليسوا مستضعفين من الذين ليس لهم دخل. لاحظ هنا الفارق، حتى يعرف الناس يقيمون أنفسهم كمستضعفين، مستضعفون لا يبالون بالوضع الذي هم فيه ولا يعتبرون أنفسهم مستائين من الوضع الذي هم فيه، ويتمنون أن لو عندهم ماذا؟ ولي ونصير. إذن هؤلاء ليسوا مستضعفين من الذين ليس لهم دخل، يعني مستضعفون من ذي لا يبالوا بالوضع الذي هم فيه، لا، هؤلاء يتمنون أن لو عندهم ماذا؟ ولي ونصير يتحركون معه. الذين هم على هذا النحو ليس لهم دخل، هؤلاء قد يكونون ممن يضربون، لكن المستضعفين الذين هم مظنت يقول يهم كتاب الله أمرهم، هم هؤلاء المستضعفين من النوعية هذا الذين يقولون، وليس المستضعفين من النوعية الذين بعضهم يعارض عملك لمصلحة العدو، معارضته كلها لصالح العدو الذي ماذا؟ يستضعفه ويقهره ومتجه لإهانته وهتك عرضه. أن هذه الآية تعني في مجملها، تكشف لك مشاعرهم ورؤيتهم، تذمرهم من الوضعية التي هم فيها، معرفتهم بالجهة التي تشكل إنقاذا لهم ومخرجا من الوضعية السيئة التي هم فيها. هؤلاء المستضعفون الذين هم موعودون بالإنقاذ، ويأمر المؤمنين الذين هم في وضعية أخرى أن يعملوا لتحرير هؤلاء، يعملوا لتحريرهم وإنقاذهم. ولا أدري كيف يقرأ هذه الآية، كيف يقرأها بقية المسلمين الآن وهم يرون الشعب اليمني وهو في الحد الأدنى من هذه النوعية الذين يقولون: واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وقد خرج الشعب اليمني ثائرا رافضا للظلم، يعمل جاهدا على كلمة الله ثم يعتدى عليه بهذه الطريقة، كيف هو موقف بقية المسلمين وبالذات من هم متمكنون من أن يقفوا في صف هذا الشعب؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشداء رحماء، محطة أثيرية لانطلاقة المجاهد الحق، يختص بها إعدادا وتقديما يحيى قاسم أبو عوضة.